إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. كلمات جامعات من كلام خير الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهدها شهادة مبنية على نظر واعتبار، تبرئ صاحبها من الشرك وفساد الإصرار، وأسأله عز وجل أن يجعلها طريقا لنا إلى الجنة دار القرار، وأشهد أن إمامنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الراكعين وقدوة الساجدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، أولئك الذين ربتهم عبادات الإسلام وتخرجوا من مساجد الإسلام فكانوا الأساتذة والسادة والقادة والرادة، وضربوا المثل الأعلى في شتى نواحي الحياة لأنهم تربوا في ظل عقيدة صحيحة وشريعة قويمة يجمعهما كلمة الإسلام. الإسلام هو الدين المرضي عند الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يربينا على مائدة الإسلام حتى نلحق بهم في دار النعيم. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن صلاتكم هي أثمن وأغلى وأنفع ما تتقربون به إلى ربكم. هذه الصلاة تفهم أو تفقه فقهين، فقه يعرفنا أحكامها وأنواعها وشروطها وأركانها، وفقه آخر أدق يعرفنا أسرارها وحقائقها وروحها ولبها، وهذا هو المقصود. وقد قلنا قديما إن الأبدان تحتاج إلى غذاء والأرواح تحتاج إلى غذاء، غذاء الأبدان ينتفع به العاقل والجاهل ويستوي فيه أبسط الناس وأكبر علماء التغذية في العالم، بل إن البهائم تنتفع به أكثر مما ينتفع به الإنسان. أما غذاء الأرواح فهم روح الإسلام، فهم مبادئ الإسلام، فهم تغذية الإسلام، هذا تغذية روحية، والتغذية الروحية لا تنفع إلا بفهم دقيق ومعرفة حقيقية وتفاعل ومعايشة لهذه المعرفة. ولذلك نحاول دائما إبراز أسرار العبادات، روح العبادات التي تتميز على الشكل وعلى الصورة وعلى المظهر. نعم أقرر، الشكل والصورة والمظهر دين، دين صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا بد منه، ولا روح إلا بهذه الصورة. ولكن الصورة ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود لذاته الروح واللب والجوهر والمضمون. وذلك يحتاج إلى دراسة الإسلام دراسة واعية. فقه الأسرار عايشناه خطبتين ماضيتين، وتحدثنا فيهما عن عطاءات الصلاة فيما تحدثنا عنه يعني. وقلنا أو نقول إن معرفة الأحكام شيء، والتربية بهذه الأحكام أو بتلك الأركان شيء آخر. العلم مجرد وسيلة، والتربية هي الهدف والغاية. وعلم أو معرفة أحكام الصلاة وفضل الصلاة علم ومعرفة، وأداؤها بفقه أسرارها تقويم وتربية، والتربية أعلى من التعليم، لأن التعليم مجرد جمع معلومات، والقصد منه التطبيق العملي في الحياة، حتى في علم الماديات، علم الكهرباء وعلم الصناعة وعلم الحديد وعلم الزراعة وعلم التجارة، حقائق يقصد بها الانتاج، والعلوم النظرية والروحية المقصود بها التربية. ولقد حسن ان تسمى وزارتنا وزارة التربية والتعليم. تعليم بلا تربية لا فائدة فيه. ولذلك يقول القرآن الكريم آمنوا وعملوا الصالحات، والعمل الصالح لا بد أن يكون فيه تربية وفيه علم أحكام، يكون موافق للسنة ويكون خالصا لله تبارك وتعالى. عرفنا أن الصلاة من ثمارها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتنهى عن الفحشاء والمنكر في المستقبل. يعني اما تصلي تبعدك عن الفحشاء والمنكر بعد الصلاة. لماذا؟ لانها بمثابة اعداد وشحن لطاقة الانسان، تشحن طاقة الانسان التي يقاوم بها هوى نفسه ونزغات شيطانه. هذا بالنسبة للمستقبل. وبالنسبة للماضي تطهر آثامه وذنوبه وتمسح عنه خطاياه، وسكن في ذلك الحديث النبوي الكريم البالغ الآثر، وهو قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون يبقي من ضرره شيء؟ قالوا لا شيء يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وشرحنا هذا الحديث في الخطبة الماضية، واستنبطنا من كل لفظة منه مبدأ عريضا من مبادئ الإنسانية، وأظنكم تذكرون ذلك. كما قلنا إن الصلاة رابعا أنها تعلم فضيلة الالتزام. وفضيلة الالتزام أيها الإخوة لها أثرها الكبير في كل شيء. وقلنا نظرا لأهميتها في الأسرة، التزام الأبناء بآداب البنوة، التزام الأمهات بآداب وواجبات الأمومة، الآباء بواجبات الأبوة، التزام العائلة، التزام القبيلة، التزام أهل الحي، أهل المدينة، أهل الدائرة، أهل المحافظة، أهل الجمهورية، أهل العالم الإسلامي، التزام، التزام بما عرفت أحقيته. وذلك هذا الشيء العريض الطويل يلخصه المصطفى صلى الله عليه وسلم بحديث بسيط: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومدام هوانا وأعملنا وأقوالنا وما أكلنا ومشربنا وأخذنا وعطائنا خاضع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الالتزام. وقلنا إن الصلاة أهم مدرسة في غرس فضيلة الالتزام، لأنها تلزمك بطهارة خاصة، ثياب خاصة، مكان خاص، اتجاه خاص، قراءة خاصة، أذكار خاصة، حركة خاصة، هيئة خاصة، متابعة خاصة، دروس بليغة وعريضة وعملية تربوية وليست نظرية. لو أننا عقلنا فضيلة الالتزام وأثر هذه الفضيلة في الحياة، ما شاء الله. أصبحت مؤمنا حقا. قال: ما حقيقة إيمانك؟ قال: كذا. قال: عرفت فالزم. دي الخلاصة. خامسا: أن الصلاة تثمر فضيلة الجماعة، فضيلة التآلف، التآثر، التعاون، الوحدة، البعد عن الانقسام، البعد عن الشتات والفرقة، البعد عن الضعف. تحقق فينا أمر الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وذلك لأن المسلمين قبلة واحدة، ورب واحد، وركوع واحد، وسجود واحد، وطهارة واحدة، وخضوع، وخاصة الجماعة. وما أدراك ما الجماعة؟ وسنتكلم عنها بعد ذلك، صلاة الجماعة يعني. وداؤنا، الداء العضال في المسلمين الآن، تفرق جمعهم وشتات رأيهم والاستماع إلى شيطنة الأعداء في تمزيق كلمتهم وفي تباعدهم عن بعضهم. وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يجعل كل دولة تبتعد عن الأخرى ليبدأ بأكلها واحدة بعد أخرى، يبدأ بالضعيف بالأضعف ثم الضعيف ثم هكذا حتى يأتي على الجميع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رد عنا كيدهم وأبطل تخطيطهم وأيقظنا لمكرهم وانصرنا على أعمالهم. الصلاة تدعو جماعة، وجماعة مرتبطة بالله، مش مرتبطة بمصلحة ولا بأي شيء. والمرتبط بالله يدوم، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. أيها الإخوة، هذه الثمار وتلك النتائج المباركة، أي صلاة تنتجها؟ ليست كل صلاة تحقق هذه النتائج. تنتجها صلاة فيها تمام الأركان وحقيقة الخشوع. إيه تمام الأركان وإيه حقيقة الخشوع؟ تمام الأركان: صلوا كما رأيتموني أصلي. الخشوع: أن تكون الهيئة والحركة التامة حية فاعلة نابضة مؤثرة ولا تكون حية إلا بخشوعها، لأن الخشوع محل القلب والخشوع قلب الصلاة، وسنبين ذلك. تمام الأركان يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا صلى الصلاة لوقتها وأسبغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها عرجت صعدت وهي بيضاء مسفرة، تقول: حفظك الله كما حفظتني. وإلا صلى صلاة ليست لوقتها ولم يسبغ وضوءها ولم يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها، عرجت وهي سوداء مظلمة تدعو عليه: الله ضيعك الله كما ضيعتني. حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه، لأنها لا تصل إلى المرتبة العالية كما تصل الكلمة الطيبة والعمل الصالح وهي الصلاة التامة الأركان. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أما العمل السيء يضرب به وجه صاحبه. ويخص صلى الله عليه وسلم الصلاة ميزان، الصلاة ميزان، فمن أوفى استوفى. ومن هذا الحديث النبوي الكريم أخذ ابن مسعود وسلمان الفارسي رضي الله عنهما صياغة جديدة، صاغوا على أساس حديث رسول الله فقالوا أو فقال: الصلاة مكيال، وعاء زي الكيلة يعني، فمن أوفى استوفى، ومن طفف يعني ومن أفسد الكيل يعني فقد علم ما قال الله في المطففين. ماذا قال الله في المطففين؟ قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يعني كيلوا نفسهم يستوفون، وإذا كيلوا للناس يخسرون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا فلينتبه التجار وأصحاب الموازين وأصحاب الأكياس الورق التي تزد ربع كيلو. الصلاة مكيال، فمن أوفى أوفى الصلاة استوفى ما وعد به الله، ومن طفف يعني أفسد الصلاة، ينقرها نقل الديكة، يصلىها بلا خشوع، عينه ريحة هنا وجاية هنا، يشوف على التلفزيون، يشوف لعب كرة في التلفزيون، يلعب عينه وهو يصلي، هذا التطفيف. فقد علم ما قال الله في المطففين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، حتى بلغ إلا عشرها. ليه؟ ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل، فلا بد من تمام الأركان، تؤدي القيام حقه، تعطي الركوع كماله، تعطي السجود كماله، ولن تقبل صلاة لا يستوي فيها الظهر عند الرفع من الركوع أو السجود. هناك ناس يرفعون رأسهم من الركوع وانزل، وما عند السجود يدوب وشه فارق الأرض وانزل. لماذا؟ هذا نقل الديكة، هذا إفساد الصلاة، هذا من ناحية تمام الأركان، تمام الهيئة، جمال الصورة. وجمال الصورة مقصود. أصل واحد يقول لك إيه؟ العبرة مش كده، لا كده، صلوا كما رأيتموني أصلي. لم ندخل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رأينا بأعيننا وقوفه وركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام، نقلده. والأمر الثاني وهو الخشوع، فهذا أمر محله القلب وتظهر ثمرته على الجوارح. سكون القلب خشية، وسكون وخشوع البدن سكون، البدن الساكن خاشع، البدن المتحرك يطقطق رقبته، يطرشق صوابعه، يهرش، يبص في الساعة، يعد فلوسه، يبص شمال ويمين، هذا غير خاشع. وقد رأى رسول صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث في لحيته وهو يصلي، بيلعب بيده في لحيته عجباه بسبستها، فقال صلى الله عليه وسلم: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وليس خشوع البدن هو في الواقع الدليل على خشوع القلب فيما لو صدق هذا الخشوع. وذاك حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقول: إياكم وخشوع النفاق. قال: وما خشوع النفاق يا حذيفة؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب، والصحيح لغويا يعني والقلب، يعني جملة حالية، والقلب ليس بخاشع. وذاك عمر لما رأى واحد بيصلي ومطقطق رقبته وعامل ما شاء الله كده، قال له: يا مطقطق الرقبة ارفع رقبتك، انما الخشوع في القلب، الخشوع محل القلب. ويا ايها الاخوة، ليس ذلك دليلا اذا رأيت انسانا في مظهر التذلل والتواضع والخضوع لله ان تتهمه بالنفاق، لا، وإنما أراد عمر وحذيفة أن يعلمانا بعد تعليم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن ذلك ليس كافيا، وإنما يكفي أن يكون صادقا، ويكون صدق خشوع البدن بموائمته وترجمته لما استقر في القلب اللي هو خشوع القلب. وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها رأت شبابا يسيرون يتماوتون في مشيتهم، يعني ماشيين الهوينة مشي جماعة يتماوتون، فقالت: ما هؤلاء؟ قال الصحابة: هؤلاء نساك، نساك يعني عباد. فقالت عائشة، عائشة لم تعبهم، أرادت أن تلفت الناس إلى أن ذلك ليس دليلا كافيا. قالت: كان عمر رضي الله عنه إذا مشى أسرع، إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. يعني كان مع تنسكه ومع خشوعه مظهره، يعني ليس التماوت هو حقيقة الخشوع، هو مظهر الخشوع، لأن بعض العارفين يقولون: أدب الظواهر يدل على أدب الباطن، أدب الظواهر يدل على أدب البواطن. فالخشوع أيها الإخوة محله القلب وثمرته تظهر على الجوارح، فمن خشع بدنه بصدق كأن كان ترجمة ونبضا عما استقر في قلبه، فهذا هو الخاشع الذي يبارك الله خشوعه. وإنه بقدر عناية الإنسان بصلاته، بقدر ما يسبغ الله على وجهه من نور يوم القيامة، في علامات تظهر يوم القيامة. ما هذا؟ كيف يهتم بصلاته؟ بقدر ما يهتم بها استعدادا لها، وتفكيرا إليها وإتقانا لأدائها بفهم أسرارها بقدر ما يسبغ الله على وجهه. لأن هناك حديث: إذا كان يوم القيامة يحشر أقوام وجوههم كالكوكب الدري كالكوكب المتلألئ، فتقول لهم الملائكة، والملائكة عارفين على كل حال، ولكن ده سؤال تكريم، زي ما تسأل ابنك انت طرحت الاول وانت عارف، يقول لك طرحت الاول، يعني كأنك بتهنيه. ما تقول لهم ماذا كانت اعمالكم؟ قالوا: كنا اذا سمعنا الاذان لا يشغلنا شيء الا الطهارة للصلاة. ويحشر قوم وجوههم احسن بك، وجوههم كالاقمار ليلة البدر، فيقولون بعد السؤال: كنا نتوضأ قبل الوقت. دول كانوا بيتوضوا ساعة ما سمعوا الاذان، دول قالوا كنا نتوضأ قبل الوقت. ويحشر اقوام وجوههم كالشمس، وده اعلى، فيقولون بعد السؤال: كان المؤذن لا يؤذن إلا ونحن في المسجد. ولذلك قال سعيد بن المسيب رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما أذن المؤذن منذ 20 سنة إلا وأنا في المسجد. هذا يعني المعنى الإجمالي غالبا بدون تفصيل كبير عن حقيقة الخشوع، إن محل والله تبارك وتعالى يقول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ويقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويقول: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين. ويل دوادي في جهنم خطير. من هم يا رب؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. عن صلاتهم ساهون؟ أهؤلاء الذين لا يصلون؟ لا، ده قال فويل للمصلين، أي أثبت لهم أنهم يصلون، ولكن يصلون حركات وهيئات لا خشوع فيها، صلاة ميتة لا روح فيها. اذا ساهون عن روحها، ساهون عن خشوعها، ساهون عن حياتها. هؤلاء انهم لم يصلوا، فويل للمصلين اثبت لهم صلاة ولكنهم فيها ساهون، ساهون عن ادائها، هم يؤدونها. ما كانش قال مصلين، ولكن ساهون عن روحها، ساهون عن إتمام أركانها، عن خشوعها، عن خضوعها. هذا الخشوع أيها الإخوة المؤمنون الذي عاتب الله فيه الصحابة: ألم يأن للذين آمنوا، يعني ألم يأتي الوقت أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. والمقصود هنا تمام خشوعهم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا أبدا من القاسية قلوبهم. هذا الخشوع له تعريفات كثيرة جدا، منها تذلل القلوب لعلام الغيوب، تذلل القلوب لعلام الغيوب، ومن يقول إشراق نور الإيمان بعظمة الله في القلب، إشراق نور الإيمان بعظمة الله في القلب. ويقولون الإذعان والانقياد للحق. وكلمة الإذعان والانقياد للحق، العالم ده مدقق، الأولين مدققون، بس هذا نظر إلى اللغة، لأن الخشوع من معانيه الانخفاض، انخفض الشيء خشع، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يعني انخفضت. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، خاشعة يعني منخفضة، ولما تروى تربو تزيد، اهتزت وربت يعني زادت، تنتفخ كما قلنا ينتفخ العجين إذا خمر يعني، فقال من انخفاض. وذكر إذعان القلوب للحق، والإذعان خضوع وتذلل. الصلاة التي ليس فيها خشوع أو فيها بعض الخشوع، ما رأي العلماء فيها؟ وذلك الذي يعنينا. قال العلماء إن الصلاة التي غلب عليها الخشوع، غلب الصلاة أولا التي ليس فيها خشوع أولا من ناحية الثواب الأخروي غير مقبولة أبدا، من الثواب الأخروي غير مقبولة، لأن لا ثواب إلا لصلاة استوفت أركانها وخشوعها، ومن صفف فقد علم ما قال الله في المطففين. ونحن نتكلم على أحكام الدنيا، وكلنا نسرح في صلاتنا. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول حديث نسيت أقول لكم، يقول أسوأ الناس سرقة، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته أو يسرق من صلاته، يسرق من صلاته. وده أسوأ الناس سرقة رسول الله. نعم، لماذا؟ الذي يسرق شيء ينقص الشيء المسروق منه، واللي بيسرق من صلاته ركن ولا جزء من ركن ولا بتاع نقصت صلاته. اللي بيسرق فلوس ولا ثياب ولا أواني ولا أي حاجة يسرقه لينتفع به، والسرقة أيا كانت جريمة منكرة، وإنما سرقت الماديات أخذ كذا كذا ينتفع به وهي جريمة. ألعن سرقة وأخسر سرقة سرقة الصلاة. ليه؟ لأنه نقص من صلاة، والشيء الذي نقصه لا ينتفع به وإنما يضر به ويسأل عنه، يسأل عن صلاته وعن نقصها. ولكن سرقة المال أقل، على الأقل خد فلوس انتفع به، أو خد ثياب لبسه، أو خد مش عارف ايه كتاب قرا فيه انتفع به وهو مجري. ولكن سرق من صلاة انتفع به؟ لم ينتفع بشيء. وإذا كان أسوأ الناس سرقة. أيها الإخوة المؤمنون، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل العشاء، يعني تقدم الأكل وانت ما صليتش المغرب أو العشاء اتعشى الأول بعدين صلي. وفي أحاديث كثيرة بس الوقت خلاص يعني، وفي أحاديث تنهى عن الصلاة عند مدافعة الأخبثين، يعني انت جاي من برا والبول حصرك والعاوز تدخل دورة المية وانت لسه متوضي، يا اما صلي الاول وتروح نجرهم في ثانية ولا ثانيتين عشان ما تتوضش ثاني، كلفت 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 ولا انت عارف حاجة. وفي ناس يصلي ويلف رجل على رجل وحالة كرب. نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجوع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زخرفة المساجد المبالغة فيها حتى لا تشغل العين، نهى عن رفع الأصوات في المساجد حتى لا يشغل المصلي. لماذا؟ لماذا هذا النهي كله؟ لأنه يمنع التشويش، التشويش الذي يفسد على المؤمن خشوعه وحضوره في الصلاة. كل هذا في سبيل تحقيق الخشوع، وهو حضور القلب مع الله تبارك وتعالى. واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، ايها الاخوة المؤمنون، قال بعض الفقهاء في احكام الصلاة في الدنيا وهل يسقط القضاء عن من صلى وقلبه مشغول، قال ان الصلاة اذا كان الخشوع غلب عليها يعني الخشوع غالب يعني. فجميع الفقهاء قالوا صلاته مقبولة في الدنيا ولا يؤمر بالقضاء ويعفى عن القلة التي فقد فيها الخشوع. ليه؟ قالوا لأن السنن والأذكار التي بعد الصلاة تجبرها. كنت أحب وأود وأرجو أن أقف عند لأن السنن والأذكار بعد الصلاة تجبرها، وهناك من لا يصلون السنن إطلاقا، ومن لا يذكرون الله بعد الصلاة، لا يسبحون لا يحمدون لا يكبرون. وقال لك يا دي ايه سنة يا شيخ سيبك كويس كده، احنا بنأدي الفرض احنا احسن من غيرنا. صلاتك كاملة؟ صلاتك صحيحة؟ صلاتك كم زي ما بتقول يعني 100%؟ لا ليست 100%. طهرها اجبرها صلحها. الله يرحمك، الله بيرحمك وانت ترفض رحمة الله. قال لك اقعد قول 33 مرة سبحان الله ومسلم الحمد لله وسم الله اكبر تجبر الصلاة وصحح اخطائه. ليه انت معرض؟ ليه مستعجل؟ عايشين احنا لحاجة اخرى؟ احنا عايشين لديننا ننتج ونعمل والاخر، هذا ضروري، وذلك لاصلاح ديننا، ولكن نفسد ديننا من اجل دنيانا. والله نحن محصلين لا دين ولا دنيا. قالوا الصلاة مقبولة والسنن والاذكار تجبر النقص. وبعض العلماء قال طيب واذا كان عدم الخشوع غالب؟ قال اذا كان عدم الخشوع غالب اختلفوا. بعض الحنابلة قال اذا صليت صلاة وكان عدم الخشوع فيها غالب، يعني هي 4 ركعات كنت سرح في 3 وحضرت في 1 كنت سرح في ازد من نصها، هذه الصلاة غير مقبولة وواجب عليك القضاء. ليه؟ قالوا لأنها صلاة لا ثواب لها ولا فضل فيها. وكيف يعتد بصلاة لا ثواب لها؟ ولأنه لو ترك واجب واحد من واجبات الصلاة عمدا بطل الصلاة، وهو نقص واجب واحد بس عمدا بطل الصلاة. فما بالك يعني نقص ذراع يعني، فما بالك لو مات فقدت روحها ماتت. العبد اللي ناقص ايد ولا ناقص عين ولا ناقص رد لا يقبله الله في الكفارة الواجبة، فهل يقبل عبد ميت؟ كذلك الصلاة نقص واجب واحد تبقى صلاة نقصة، صلاة ما فيهاش خشوع صلاة ميتة، كيف يقبل الله صلاة ميتة لا روح فيها؟ والله طيب لا يقبل الا طيبا. وإلى لقاءات أخرى أيها الإخوة المؤمنون، نستكمل فيها فريضتنا ونستكمل فيها عبادتنا، ونسأل الله أن يعفو عنا وأن يعطينا من فضله. اللهم اقبل صلاتنا، اللهم اقبل صلاتنا، اللهم علمنا إحسان العبادة، اللهم علمنا أحسان العبادة، اللهم انصر فينا العبادة على العادة، اللهم انصر فينا العبادة على العادة، اللهم صحح أفهامنا، اللهم أخضع دنيانا لديننا، اللهم أخضع دنيانا لديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم حقق وحدتنا واجمع صفنا وارفع رايتنا ورد عنا كيد أعدائنا، اللهم رد عنا كيد أعدائنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع راية القرآن، اللهم ارفع راية القرآن، اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسألك يا ذا الجلال أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وقوموا إلى صلاتكم خاشعين لله.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد